الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. لا يزال الكلام متواصلا على شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، ومن كان جديدا معنا في هذا المجلس فإننا بصدد شرح رسالة في المعتقد للإمام الإسماعيلي رحمه الله، تتكلم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في شتى المسائل التي ثبتت بها النصوص في الكتاب والسنة وانعقد عليها الإجماع. فالكلام كان في بدايته على أسماء الله تعالى وصفاته، والجادة في ذلك أننا نؤمن بما ثبت منه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المعروف المعقول في لغة العرب، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فإذا جاء اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته في النصوص الشرعية فإننا نؤمن بذلك على ما جاء في النصوص، نؤمن به على ظاهره المعروف المتبادر منه المعقول في لغة العرب، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فلا يجوز لنا أن نحرف شيئا من ذلك فنصرفه عن ظاهره المتبادر منه، ولا يجوز لنا أن نشبه الله تعالى فيه بخلقه، ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيته، ولا يجوز لنا أن ننكر شيئا منه بعد ثبوته. هذه هي جادة أهل السنة والجماعة في المعتقد في أسماء الله تعالى وصفاته. ونحن ها هنا بصدد الكلام على صفة من هذه الصفات، وهي صفة النزول. يقول الإمام رحمه الله: وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. صفة النزول من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، والعلماء يقولون فيها إنها من الصفات الفعلية. والصفات عندنا تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، فإن شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإن شاء لم يفعلها. فمن هذه الصفات الفعلية صفة النزول، والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عند بقاء ثلث الليل الآخر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي أخرجه الشيخان وغيرهما. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا هو النزول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرب تبارك وتعالى. وقد دلت على هذه الصفة أيضا بعض الآيات في الكتاب، وهي الآيات التي تثبت صفة المجيء لله عز وجل، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وكما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات مما يستدل به العلماء أيضا على إثبات صفة النزول. فنؤمن بهذه الصفة كما جاءت في النصوص الشرعية، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والإمام رحمه الله نصها هنا على مسألة الكيف خاصة، ولعلكم تلاحظون معي أن هذا كثير في كلامه رحمه الله، كلما تكلم على صفة من الصفات نفى اعتقاد الكيفية فيها. والأمر على ما ذكرته لكم آنفا من أن الكيفية موجودة بالفعل كما حققه العلماء، ولكننا لا نعرف عنها شيئا، فلا يجوز لنا أن نخوض فيها، لأنها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وأما أهل البدع فقد سلطوا على هذه الصفة كغيرها معاول التحريف والتعطيل. فمنهم من قال: إن النزول ها هنا مؤول، وإنما المقصود به نزول رحمة الله تعالى أو أمره أو نزول ملك من ملائكته. ومنهم من عطل هذه الصفة بالمرة كشأن سائر المعطلة، وهذا كله ضلال، لأن الأمر كما عرفنا لا بد فيه من الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إنكار شيء منه. وأما بالنسبة للتحريف المشار إليه الذي يسمونه تأويلا، فظاهر الحديث يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه حكاية عن الرب سبحانه وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهل يمكن أن يقول ذلك ملك من ملائكة الله تعالى، أو هل يمكن أن يقول ذلك رحمة الله عز وجل أو أمره، وإنما المتكلم بهذا هو الله تبارك وتعالى نفسه جل في علاه؟ فظاهر الحديث يرد على تأويلهم هذا، وهناك ردود كثيرة يذكرها العلماء في سياق مخاطبة أولئك القوم، وتعلمون أننا نقتصر في مقامنا هذا على ما يناسبه من الاختصار. فالشاهد أن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى فنؤمن بها، والإيمان بهذه الصفة كشأن سائر الصفات يدفعنا إلى العمل. فإذا علم المسلم أن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدفعه إلى تحري هذا الوقت الطيب فيصلي فيه لله عز وجل ويكثر فيه من الدعاء والتضرع، لعله يكون ممن تستجاب دعوته في ذلك المقام. قال رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، كانوا جميعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاؤه بلا كيف. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الرؤية، وهي أيضا داخلة في مسائل المعتقد المهمة التي دلت عليها النصوص الشرعية وانعقد عليها إجماع أهل السنة والجماعة، ويعتبرون هذه المسألة خاصة من شعائرهم، يكثرون من الدندنة حولها لأنها تمثل أعظم نعيم المؤمن. أعظم نعيم المؤمن أن يرى ربه سبحانه وتعالى بأبصاره في الآخرة. ولهذا فإن من ينكر الرؤية كما سنبينه إن شاء الله يكون عاقبته وكفى بها أن يحرمها، لأن من تأمل في هذه الرؤية العظيمة وما تشتمل عليه من الثواب العظيم والكرامة الكبيرة عند من يحوزها فإنه يسعى إليها ويتطلبها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يقول كما صح عنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأما أهل البدع فإنهم لا يشعرون بهذا الحديث ولا يجدون له معنى، وبالتالي لا يقولون. نعم، طيب ماشي، جزاك الله خير. فلا يشعرون بهذا الحديث ولا يحسون بمعناه، وبالتالي لا يعملون به ولا ينتبهون إليه، ويتكلمون في خلال ذلك عن اللذة ويقولون كذا وكذا مما لسنا بحاجة إلى الكلام فيه الآن. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه المسألة من شعائر أهل السنة ومن شعائر الإسلام، تمثل أعظم نعيم المؤمن في الآخرة، فعلى المسلم أن يستحضرها ويؤمن بها على الجادة الشرعية حتى يكون من أهلها إن شاء الله. وفيما يتعلق بهذه المسألة فلها شقان أساسيان: شق يتعلق بالدنيا وشق يتعلق بالآخرة. فأما الشق المتعلق بالدنيا فأهل السنة يقولون فيه إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا من جهة الإمكان ممكنة، ولكن من جهة الوقوع لم تقع لأحد ولن تقع لأحد، إلا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد اختلفوا في شأنه صلوات الله وسلامه عليه. فأما مسألة الإمكان فيستدلون عليها بقول الله عز وجل في خبر موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء إن الله تبارك وتعالى علق رؤيته على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، وما علق على ممكن فهو ممكن. إذن فرؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من جهة الإمكان أو الجواز ممكنة جائزة، ففرق بين هذا وبين الوقوع، هل وقعت بالفعل أو حدثت بالفعل، هذا كلام مستقل. فأهل السنة يقولون إن رؤية الله تعالى وإن كانت ممكنة جائزة في هذه الدار الدنيا إلا أنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد، ويستدلون على هذا الجزء الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذه المسألة لن تقع لأحد في هذه الدنيا على الإطلاق، ولما طلبها الكليم موسى عليه السلام لم تقع له كما ذكرته لكم في الآية السابقة. ولكن اختلف أهل السنة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رأى ربه في هذه الدنيا أم لا؟ والصحيح أنه إنما رآه بقلبه في المنام، لا تثبت الرؤية البصرية في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه رؤية قلبية. هذا هو الشق المتعلق بالدنيا. وأما الشق المتعلق بالآخرة ففيه جانب إجماع من أهل السنة وفيه جانب خلاف. فأما جانب الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم على وقوع الرؤية لله تبارك وتعالى في حق المؤمنين، فالمؤمنون يرون الله عز وجل جهرة بأبصارهم في الآخرة لا يحول بينهم وبين ذلك شيء، والأدلة على ذلك متوافرة في الكتاب والسنة المتواترة. يقول الله تبارك وتعالى كما ذكره الإمام رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إذا عدي بإلى كما قال العلماء لا يفيد إلا الرؤية البصرية، لا يمكن أن يؤول بغير ذلك من الانتظار أو نحوه. ويقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الزيادة في هذه الآية كما في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل كما ذكره الإمام أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام هاهنا على الكافرين، فتخصيصهم بالحجب دليل على إثبات الرؤية للمؤمنين، كما قال الإمام رحمه الله: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرون كانوا جميعهم عنه محجوبين. لو كان هذا الأمر يشترك فيه المؤمنون مع الكافرين لما كانت هناك فائدة من تخصيص الكافرين في هذه الآية. فتخصيص الكافرين بالحجب فيها كما قال الإمام الشافعي وغيره يثبت وقوع الرؤية لمن؟ للمؤمنين. وأما الأحاديث المتواترة فهي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صنف فيها بعض العلماء مصنفات خاصة كالإمام الدارقطني وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر أو كما ترون هذا البدر، لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته. والأحاديث بذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بلغت في ذلك مبلغ التواتر كما أشرت لكم. فهذه النصوص تثبت وقوع الرؤية للمؤمنين، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة. وأما الجانب الذي اختلفوا فيه فهو جانب الكافرين، هل يرون الله عز وجل يوم القيامة كالمؤمنين أم لا؟ خلاف بين أهل السنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر محتمل لا يؤدي إلى الفرقة ولا إلى الشقاق، فضلا عن التبديع والهجر، وله في ذلك فتوى مستقلة في الجزء السادس من مجموع الفتاوى. فلا تعامل هذه المسألة كمعاملة مسألة المؤمنين، الذي ينكر رؤية المؤمنين مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة المتواترة والإجماع. وأما الذي ينكر رؤية الكافرين لله عز وجل ويثبتها للمؤمنين فهذا محل خلاف بين العلماء. والجمهور على نفي الرؤية بالنسبة للكافرين، جمهور أهل السنة على أن الكافرين لا يرون الله عز وجل بالفعل، استدلالا بقوله تعالى في هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولكن ذهب طائفة من العلماء، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، إلى أن الكافرين يرون الله تبارك وتعالى في القيامة على سبيل إقامة الحجة عليهم فقط، ثم يحتجب عنهم بعد ذلك، وذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم تكون الرؤية من بعد ذلك خالصة للمؤمنين على سبيل الكرامة والتفضل من الله عز وجل. ويستدلون على هذا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن العبد يوم القيامة: فيلقى الله، يعني العبد، فيقول له الله عز وجل: أي فل، أي فلان، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول له: بلى. فيقول له الله عز وجل: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. فهذا واضح في شأن الكافرين أم المؤمنين؟ في شأن الكافرين، لأن المؤمن يظن أنه ملاقي ربه سبحانه وتعالى. يقول له الله تبارك وتعالى بعد هذا: فإني أنساك كما نسيتني. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في هذا الحديث بلفظ اللقي، قال: فيلقى العبد. ولفظ اللقي في لغة العرب في حق السليم من الموانع يفيد الرؤية، يقال لقي فلان فلانا في لغة العرب أي بمعنى رآه وشاهده ببصره، طالما أن الذي يلقى في هذه الحالة سليم من الموانع، ليس به عمى، ليس به حجاب يمنعه من الرؤية، طالما أن الموانع منتفية فاللقاء في هذه الحالة يقتضي الرؤية عند أهل اللغة والعارفين بها. فهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وكما ذكرت لكم المسألة محل خلاف معتبر محتمل بين أهل السنة، فلا مجال فيها لتبديع ولا شقاق ولا هجر، وإنما الكلام في ذلك يكون في ماذا؟ في رؤية المؤمنين، فمن أنكرها فهو مبتدع ضال. وأما أهل البدع فكما ذكرت لكم ينكرون هذه الرؤية كالمعتزلة وغيرهم، يقولون إن رؤية الله تبارك وتعالى لا تمكن ولا تعقل، ويستدلون بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويستدلون أيضا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، ولهم بعض الشبهات العقلية. فأما قوله تعالى لن تراني فقد قالوا فيه، أعني أهل البدع، إن كلمة لن تفيد التأبيد، لن تراني أي لن تراني أبدا. فرد عليهم العلماء بوجوه كثيرة، منها أن ما قالوه لا يعرف أصلا في لغة العرب، وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، أو كما جاء في البيت. فالقول بأن لن تفيد التأبيد لا يعرف أصلا في لغة العرب، وإنما هو من ترهاتهم وتخرصاتهم، هذه واحدة. والثانية أن الله تبارك وتعالى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالقوم بارك الله فيكم يأخذون شطرا من الكلام ويدعون شطرة، فتتمة الآية فيها رد عليهم. ثم قال العلماء أيضا في الرد عليهم: دعنا من كل هذا، ما شأن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الموقف منها؟ موقفهم منها بالطبع، أعني أهل البدع، التكذيب، لا يعترفون بها إطلاقا ويكذبونها، وهذا كله أيضا من ضلالهم وابتداعهم في دين الله تعالى. وأما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فالمقصود بالإدراك ها هنا الإحاطة، وهذا معنى صحيح، فالله تبارك وتعالى لا تحيط به الأبصار. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فرؤيتنا لله تبارك وتعالى لا تستلزم الإحاطة به، لا تستلزم أن نحيط به سبحانه وتعالى في كنه ذاته أو أسمائه أو صفاته. ففرق بين الرؤية والإدراك، فرق بين الرؤية والإحاطة، فالآية إنما تنفي الإدراك والإحاطة ولا تنفي ماذا؟ الرؤية. وأما الشبهات العقلية التي يأتون بها فيقولون مثلا إن الرؤية تفيد التجسيم، وهذا هو الذي نص الإمام رحمه الله تعالى على التبرؤ منه حتى يدفع هذه الشبهة، فقال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له. فرؤيتنا لله تبارك وتعالى لا تفيد تجسيما ولا تحديدا، وإنما هي رؤية بصرية، ولا يضرب شيء من ذلك للنصوص الشرعية. نعتقد تماما أن الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء، ونعتقد تماما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهذه الثوابت التي ثبتت في ديننا لا تتعارض مع ما ثبت في ديننا أيضا من وقوع الرؤية للمؤمنين، فلا تضرب الأمثال لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على الكتاب والسنة بمثل هذه المعارضات. فقولنا بالرؤية لا يستلزم الترسيم على الإطلاق، ولا يستلزم التشبيه، ولا يستلزم التحديد، ومسألة العلو سبق الكلام عليها حتى لا نطيل أكثر من هذا. نعود إلى كلام الإمام رحمه الله لو أن فيه شيئا يحتاج إلى مزيد تعليق. قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا. سبق الكلام على هذا من جهة الجواز، والجواز المنفي في الدنيا إنما هو الوقوع، والجواز المثبت في الآخرة إنما هو الوقوع كذلك، فالرؤية لا تقع في الدنيا ولكنها تقع متى؟ في الآخرة. قال: ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاءه بلا كيف. هذه المسألة أيضا التي هي مسألة الكيفية سبق الكلام عليها آنفا، وهي ديدننا بحمد الله تبارك وتعالى في مسائل الأسماء والصفات. نقف هنا إن شاء الله.